الشريط العشرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق توقفنا عند الحديث عن الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، وذكرنا بأن القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى واقع لا محالة، سواء صبر الشخص أم لم يصبر. وبينا بأن الصبر صبران: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وكل ذين مطلوب شرعا، فقد طلب الله سبحانه وتعالى منك أن تصبر على الطاعة، وطلب منك أن تبتعد عن المعصية، فإذا ابتعدت عن المعصية فذلك صبرك عنها. وكان مما ذكره المصنف في هذا الباب ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك، وهو ما ذكره من الآيات والأحاديث التي استشهد بها في باب الإيمان بالله، وأنه لا بد من الصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. من ذلك قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله بمعنى يصدق ويعتقد أن أي مصيبة أصيب بها فإنها من عند الله، فمن كان كذلك هداه الله فملأ قلبه نورا وإيمانا واطمئنينة. فهذا هو المقصود من قوله تعالى: ومن يؤمن بالله، بمعنى يصدق ويعتقد أن هذه المصائب وهذه الشدائد التي يصاب بها المسلم فإنها من عند الله، فمن صبر على ذلك ملأ الله عز وجل قلبه نورا وإيمانا. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. المصنف هنا ذكر حديثا أيضا يتعلق بالصبر، يتعلق بالصبر ويتعلق أيضا بالرضا بقضاء الله وقدره، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالنياحة على الميت وهي المرأة إذا مات عنها قريبها صاحت وقالت: واثبوا راه ورفعت صوتها بالبكاء وأخذت تعدد محاسن هذا الشخص، ولولا ما وجدنا، ولولا ما عشنا، ولولا وما شبه ذلك، فهذا يدل على أنه انتزع من قلبها الصبر. هذا الحديث وهذا الاستدلال في موضعه، فإنها أصيبت بمصيبة الموت فلم ترضى بقضاء الله وقدره، وأتت بعمل من أعمال الجاهلية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فمن الدعوة أن تدعو المرأة على نفسها بالويل وبالثبور بعد موت قريبها. وقوله عليه الصلاة والسلام، وعليكم السلام، وقوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان هما في الناس كفر، أراد أن يبين لك بأن هذا من باب الكفر دون الكفر، فإنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، وقد سبق وأن تكلمنا عنه أنه قال: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. إذا حصل القتال بين المسلمين فهذا من الكفر، لكن ما هو الذي يوضحه بأنه من الكفر الأصغر وليس من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة؟ يوضحه قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فبين أن المقصود من الكفر إنما هو الكفر الأصغر. فكذلك أيضا هنا بهم كفر بمعنى أنهم قد وقعوا في كفر، وهو ما يسمى بالمعصية ويسمى بكفر النعمة. فإذا وقع الإنسان في معصية كبيرة فقد وقع في شيء من الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام. ومن وقع في الكفر الأصغر فمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون له لا بنار ولا بجنة، ولكن يقولون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو يدخل في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ويدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، النسب بمعنى النسل والقرابة، فيطعن الشخص في نسب فلان ويقول له: أنت من قبيلة فلان التي لا قيمة لها، وهم في الأصل يرجعون إلى العبيد، ويرجعون في أمهاتهم إلى الإيماء، ويبدأ الرجل يطعن في نسب أخيه، فهذا الأمر وهو الطعن في النسب يعتبر من الكفر، بمعنى أنه من أعمال الجاهلية. فقد كان من عادتهم أنهم يفرقون بين القبائل العربية، ويجعلون كثيرا من أولئك العرب ومن أولئك القبائل التي ليست لها قيمة يعتبرونهم من أرذل الخلق. وكذلك أيضا والنياحة على الميت، هذا يعتبر من الكفر، كفر النعمة. المرأة لم تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة، ولم تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان، فتأتي فتجحد هذه النعمة بمجرد أن يموت الميت، وتأتي بأعمال الجاهلية. وقد سبق وأن أشرنا إلى الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي بهم كفر. وقال الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت إلى آخر الحديث. فعلى ذلك فالنياحة تعتبر من الأمور التي حرمها الشرع وتعتبر من الشرك ومما عليه الجاهلية، لكنها لا تبلغ بالمرأة إلى درجة الكفر الذي يخرج من الملة. ومما ذكره أيضا في هذا الباب أنه ذكر حديث ابن مسعود مرفوعا، وهذا الحديث أشرنا إليه سابقا وهو في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وفي بعض الروايات: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فقوله ليس منا بمعنى ليس على طريقتنا، ليس على طريقتنا وليس من منهجنا، وليس منا على الإيمان التام. من أحدث شيئا من هذه الأمور الثلاثة والتي هي ضرب الخدود، كان في الزمن الجاهلي أن النساء يجتمعن إذا مات الميت وتضرب كل واحدة منهن خدها وتصيح على الميت صيحا شديدا، فحرم هذا الشارع الحكيم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ليس من طريقتنا. ليس منا بمعنى ليس من طريقتنا وليس من منهجنا. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، بمعنى ليس على طريقتي بل هو على طريقة المبتدعة أو على طريقة الجاهليين. كذلك أيضا هنا الضرب بالخد هذا من أعمال الجاهلية التي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: وكل أمور الجاهلية تحت قدمي. وأيضا أن المرأة لو ضربت خدها تتسبب في عدة أضرار. الضرر الأول أنه ثبت أن الجان ومردة الشياطين إذا وجد الرجل يضرب على وجه الآخر أو على وجهه أو المرأة كذلك، فإنه يكون أسرع للدخول في هذا الشخص المضروب، في هذا الشخص المضروب، لأن الذي يضرب وجهه أو يضرب وجهه فإنه يفقد في كثير من الأحيان ما يفعل من الأمور، ويسهل على الجن وعلى المرضى أن يدخلوا في جسده. وأيضا من الأضرار أن الضرب على الخدود وعلى الوجوه وعلى الوجوه يؤثر على الطبقة الخارجية للوجه، فإذا أثر على الطبقة الخارجية والتصق مع شدة الضرب في الطبقة الثانوية التي في الوجه يتسبب ذلك إلى وجود جعد في الوجه، يتكاثر هذا الجعد، فبمجرد ما يكبر الرجل فترة قريبة من عمره إذا به يظهر وكأنه رجل عاجز. وأيضا ذكر شق الجيوب، وهو أن تمسك المرأة ثوبها من جهة صدرها وتمزقه إذا أصيبت بمصيبة، وهذا أيضا كذلك من أعمال الجاهلية ويعتبر مما حرمه التشريع وليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام من فعله. أو دعا بدعوى الجاهلية أشرنا إليه سابقا، كأن يقول الرجل أو المرأة واثبوراه، وأن يدعو الشخص على نفسه ويقول: اللهم لا تبقني حيا اللهم لا تجعل لي خيرا، اللهم لا تفعل بي كذا وكذا، اللهم كن علي كذا وكذا. إذا أصيب الرجل بمصيبة من المصائب، هذا كله من أعمال الجاهلية التي حرمها التشريع. أيضا بالنسبة لحديث أنس، وهو عند الترمذي بإسناد حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث حديث عظيم، وهو واقع، واقع في مجتمعاتنا. نحن نلاحظ أن كثيرا من العلماء الأئمة الكبار الذين عرفوا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبحفظ السنة، نجد أنهم يصابون بابتلاءات كثيرة، وما ينتهي من ابتلاء ومن شدة إلا ودخل في الأخرى. هذا كله دلالة على حب الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. قد جاء في الحديث الصحيح: يبتلى الصالحون الأول فالأول، فمن كثر إيمانه كثر بلاؤه، ومن قل إيمانه قل بلاؤه. فإذا حصل لك شيء من الابتلاء، إنما هذا اختبار، وإنما هذا دلالة على حب الله سبحانه وتعالى لك، لأنه رضي لك أن تصاب بهذه الشدائد من أجل أمرين اثنين. الأمر الأول من أجل تكفير الذنوب، الأمر الثاني من أجل تعظيم الثواب. أما تكفير الذنوب فهذا واضح كما في صحيح مسلم: ما من مسلم يصاب بوصب أو نصب حتى الشوكة التي يشاكها إلا كفر الله له من خطاياه. وفي بعض الروايات: ما من وصب ولا نصب يصيب المسلم، إلى آخر الحديث. فهذا يفيد أن هذه الابتلاءات التي تحصل للرجل الصالح إنما هي لتكفير الذنوب، وأيضا كذلك لزيادة الثواب. فإنك إذا أصبت بالمصيبة فصبرت على ذلك انطبق فيك قوله سبحانه وتعالى: إن كنت مخلصا، انطبق فيك قوله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بمعنى أنه يملأ قلبه إيمانا وطمأنينة ويملأه نورا. ولذلك فهذه التي تحصل للشخص من القلاقل والشدائد فإنما هي من رحمة الله سبحانه وتعالى به. وذاك الذي يتمتع في الدنيا ويعيش في النعم وهو يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يصاب بالأمراض، فإن هذه هي عقوبة الله ومقته وغضبه عليه، غضبه عليه سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهذه الدنيا جنة العصاة، الدنيا جنة العصاة، يفعلون ما شاءوا، لأن الدار الآخرة ليست من نصيبهم، ليست من نصيبهم حتى يدخلوا النار إن كانوا مسلمين، ثم بعد ذلك يتابعهم إلى الجنة إن كانوا موحدين. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد راكبا على بغلته فأوقفه هذا الرجل وهو يهودي، قال له: يا إمام، أراك على بغلة وأراك منعما. وليس الإمام بالرجل المنعم، أحمد بن حنبل في غاية الفقر، لا يملك شيئا، ولكن اليهودي أراد أن يفرق ما بينه وبين الإمام أحمد. اليهودي يمشي على رجله والإمام أحمد على بغلة. قال له: يا إمام، نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأرى أنها لي سجنا وهي لك جنة، فأنا أمشي وأنت على بغلة. قال له: يا رجل، ما هكذا، إنما هي سجن لنا لأننا نمضي في طاعة الله سبحانه وتعالى ونتشوق للجزاء، فهي كالسجن الذي حبسنا عن الجزاء بسبب عدم وجود الموت، فإذا وجد الموت خرجنا من السجن إلى جنة الله سبحانه وتعالى، لكن هي لكم جنة لأنه لا جزاء لكم إلا العذاب الأليم، فجنتكم هذه تعيشون ما عشتم فيها من الأنفاس، فإذا انتقلتم إلى الدار الآخرة فذاك السجن في نار جهنم. فالإنسان إذا مد بالصحة والعافية فلا يطمئن إلى ذلك، لأنه كلما غني الإنسان كلما كثر عنده المال حصل عنده شيء من الغفلة، وهذا يوضحه آيتان: الأولى قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فالذي يتنعم ينسى، والثانية: كلا إن الإنسان لا طغى أن رآه استغنى. فتعجيل الابتلاءات والشدائد هي من نعم الله سبحانه وتعالى، إذا لم تكن نعمة لما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بالابتلاءات من يوم ما بعثه الله إلى أن مات. قبل موته، قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، كيف كان في قومه؟ كان مكرما، أي شخص يراه يقولون: ذاك الصادق الأمين، وكلمته كلمة ومجلسه مجلس. لكن لما مد بهذا الإيمان وبهذا الروح الكريم أصيب بالابتلاءات من أول يوم دعا الناس، ومن أول يوم نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقبل أن يبلغ الناس ذهب إلى ورقة ابن نوفل مع زوجته خديجة، وقال له ورقة: إن هذا النور هو من الناقوس الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وإنه سيؤذيك قومك. وبالفعل أيضا لو ما كان البلاء من النعمة لما أصاب الله سبحانه وتعالى أيوب 40 سنة يعيش في هذه الابتلاءات. وهكذا لو ذكرنا أمثلة في هذا الباب لوجدنا أن الصالحين يعيشون في ابتلاءات شديدة، وذلك من أجل النظر في هذا الرجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن في الغالب أن الشر يحبس عن العصاة من أجل أن يضاعف لهم العذاب يوم القيامة. مما أشار إليه المصنف عليه رحمة الله الحديث الحسن الآخر، والذي هو أيضا من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، بمعنى من عظم بلاؤه عظم جزاؤه يوم القيامة. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، من رضي على هذا الابتلاء فله الرضا من من؟ من الله، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت ترضى على الله إرضاؤك على ربك هو طاعتك له بالانقياد بالكتاب والسنة، فتقوم بالتوحيد الخالص وتصبر على الأذى وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حصل ذلك منك فقد رضيت بهذا الشرع، فإذا تم الالتزام بهذا الشرع رضي الله عنك، فإذا رضي الله عنك جازاك ما تستحق من الجزاء الحسن. فالابتلاء من محبة الله بالعبد. وللأسف أن كثيرا من الصالحين ومن شباب هذه الدعوة ربما يتأسف إذا أصيب بمصيبة، إذا آذاه أبوه أو أمه أو قومه، أو قالوا له يا فلان أنت مطوع، يا فلان أنت ضيعت نفسك، يا فلان أنت درويش من الدراويش، ويبقى يتحسر في نفسه. هذا غباء، عليه أن يزداد إيمانا وأن يطمئن بأنه على الجادة، لأن هذا هو أول أبواب الابتلاء في الإيمان. وأنا أتكلم هذا الكلام أوجهه إلى من هو على الطريقة الصحيحة. أما بالنسبة للمبتدع الضال فقد يبتلى، لكن ذلك الابتلاء نادر في حقه وقليل، وقد يخزيها الله سبحانه وتعالى في الدنيا، كما أخذ الله سبحانه وتعالى محمد بن سعيد المصلوب الذي قال للإمام المنصور لقد كذبت على نبيكم 4000 حديث. أخذ أبواب الفقه وأبواب الأحكام ووضع فيها أحاديث وحدث، وجعل نفسه بأكثر من 20 اسما، هنا يحدث بفلان وهنا يحدث بفلان وهنا بفلان وهنا بفلان، وهكذا من أجل أن لا يعرف. لكن قيض الله لها الأئمة أمثال شعبة ويحيى بن معين وفتشوها ونقحوها فبينوا الصحيح منها من السخيف. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن سخط فله السخط. من سخط دلالة على أنه ابتعد عن الشرع، أي غضب من الحق ولم يعمل به، والسخط بمعنى الغضب، لكن هنا بمعنى أنه غضب في نفسه وأبى أن يتبع الحق، فله من الله عز وجل السخط والمقت، سخط الله عليه. فسخط بمعنى غضب، لكن هنا نسبة لله عز وجل السخط الذي يليق بجلاله، ما نفسره بالغضب في حق الله، ولكن نقول يليق بجلاله في حقنا الغضب. في اللغة العربية السخط بمعنى الغضب، لكن في حق الله في صفات الله سبحانه وتعالى يجب أن نثبت ونقول بأن الله يسخط. كسخطنا؟ الجواب لا. إذن ما هو؟ نقول يليق بجلاله، فالله عز وجل يسخط على من يستحق السخط. هذا الباب فيه مسائل استفدناها من خلال هذه الجلسة ومن خلال الجلسة السابقة أيضا، وهي حرمة الطعن في الأنساب وحرمة النياحة على الموتى. كذلك يستفاد من ذلك أنه لا يكثر الابتلاء إلا وحصل الأجر المضاعف. ومما يستفاد أيضا أن من علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد الصالح أن كتب عليه الابتلاء، وهو الإصابة بالمحن والشدائد. ومن المسائل أيضا المستفادة أن الله سبحانه وتعالى حرم السخط
وهو أن يسخط الحق، وهو أن يسخط الشخص على الحق سبحانه وتعالى ولا يعمل بشرعه. وفي هذا الباب علمنا بأنه لا يجوز ضرب الخدود ولا شق الجيوب ولا الدعاء بدعاوي الجاهلية، فهذا كله من أعمال الجاهلية التي حرمها الإسلام. ومما يستفاد أيضا أن من صبر ورضي بما كتب الله له رضي الله سبحانه وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد، إسناده حسن. في مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. الرياء لا يختلف فيه أحد في كونه محرما، فمن راء فقد أحبط عمله الذي راء فيه. وقد اتفق علماء الإسلام أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرطين، الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الثاني الموافقة، بمعنى أن يكون العمل الذي تعمله موافقا لشريعة الإسلام، لأنه جاء في حديث عائشة كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا من حديث ابن أنس، من حديث أنس: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا كما في المسند وعند بعض أهل السنن من حديث العرباض: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فهنا العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين: بشرط الإخلاص وبشرط الموافقة. وضد الإخلاص، ضد الإخلاص الرياء، فمن عبد الله سبحانه وتعالى من أجل الناس فإنه لم يخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، وعواقبه خطيرة في الدنيا وفي الآخرة، حتى جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يقضى في الناس يوم القيامة ثلاثة: رجل قاتل في سبيل الله ثم قتل يؤتى به يوم القيامة فيقال له: يا فلان بعد أن يذكره الله سبحانه وتعالى بالنعم عليه ما فعلت؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، لقد قيل. فيسحب ثم يكب على وجهه في النار، كان مرايا. ورجل آتاه الله مالا فأنفقه في وجوه عدة يؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله عز وجل بالنعم عليه ويقول له: عبدي ما فعلت بها؟ فيقول: يا رب ما وجدت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد أو كريم. ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ورجل تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن وعلمه الناس يؤتى به يوم القيامة فيقال له: يا فلان ما عملت بالعلم وقراءتك للقرآن؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن وعلمته فيك. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيكب في نار جهنم. هذا الخزي في الآخرة، تعب في الدنيا فجعل الله عز وجل له: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأحيانا ربما يخزي الله سبحانه وتعالى الشخص في الدنيا وفي الآخرة، وقد حكي أن رجلا جاء إلى قرية من القرى يعلم الناس الخير، واتخذه الناس إماما في مسجد من المساجد، وكان يعلم أبنائهم القرآن، فأحبه الناس حبا شديدا. ثم أصيب هذا الرجل بالمرض وكان على فراش الموت، اشتد به المرض، فزاره الناس من كل حدب وصوب ووقفوا عنده، ولما قرب وقت المنية قال لهم وهو جالس معهم، قال لهم: ائتوني بكتاب الله. ففرح الناس وحزنوا، فرحوا لأنهم اعتقدوا أن الرجل سيختم له بخاتمة حسنة، وحزنوا لأنهم سيفارقونه، فأعطوه المصحف وقال: أشهدكم بالله أني قد كفرت بهذا القرآن، ثم مات عليها. هذا خزي في الدنيا وخزي في الآخرة. خزي في الدنيا أظهره الله عز وجل على حقيقته، أحبه الناس فترة من الزمن وسنين، ثم بعد ذلك فضحه الله، أبى الله عز وجل إلا أن يفضحه على فراش الموت. ولكن الرياء أقسام، من الرياء ما يكون محمودا، ومن الرياء ما يكون مذموما، والمذموم ينقسم أيضا إلى أقسام. كيف يكون الرياء محمودا؟ الرياء يكون محمودا إن لم يتعلق بحظ النفس. على سبيل المثال، جاء عالم من علماء المسلمين إلى مسجد من المساجد، وعرف الناس في هذه المنطقة أنهم إذا صلوا الرواتب ما صلوا السنن لا في المسجد ولا في بيوتهم، ومن عادة هذا العالم أنه يصلي السنة في بيته، يصلي في بيته. فقام هذا العالم وصلى السنة من أجل أن يراها الناس كي يقتدوا به، هذا رياء محمود مطلوب، لأنه يعتبر من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل أعمالا من أجل أن يتخذه الصحابة قدوة، وهو الذي يقول: صلوا كما رأيتمني أصلي، كما في حديث مالك الحوارث، وهو الذي يقول كما في الحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم. هذا محمود. وكذلك أيضا إذا قام الأمير أو الحاكم في البلدة قال: أيها الناس لا بد من جمع الصدقات لفلان من فلان، وأنا أول من يتصدق، فهذه صدقتي انظروها، ووضعها. هذا لا بأس وجائز من أجل أن يقتدي به الناس، هذا ليس له حظ في النفس. ومما يقوي هذا أيضا دلالة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه نفر من القوم متقلدي النمار يرى على وجوههم الفاقة وهي الفقر، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام وقام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: رجل تصدق بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع شعيره، فعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الصدقة، فما أخفى الصدقة، فأسرع رجل وأتى بالصدقة أمام الناس ووضعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآها الناس اقتدوا به حتى جمعوا كومين من الصدقات، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وظهر في وجهه البشاشة، ثم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن يفعله الشخص وليس في قلبه حظ من النفس أو الشيطان من أجل أن يرائي بهذا العمل، وإلا فقد حبط عمله. المذموم، هناك من الرياء ما هو مذموم، وهذا المذموم هو الذي قصده المصنف، فالمصنف إنما قصد في هذا الباب الرياء المذموم، هو الأصل إذا أطلق الرياء. وينقسم أيضا إلى أقسام، من الرياء ما يكون شركا محبطا للعمل الذي قام به الشخص، كان يصلي الرجل الصلاة، لماذا؟ يقول: من أجل أن يرى الناس أني صليت. هذا رياء محض، هذا شرك، هذا شرك أصغر لا يخرج الإنسان من الملة، لكن يحبط العمل، يحبط العمل الذي فعله مع بقاء الدين. وفيه يتنزل قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا أعظم الرياء، أن تنوي بعبادة ما كليا المراءة، ما صليت إلا من أجل فلان ومن أجل حاجة فلان، فهذا صلى لأمر كان، فلما كان لا صلى ولا صار، صلى وصام لأمر كان، فلما كان لا صلى ولا صار، فهذا رياء أكبر وهو شرك أصغر. رياء أصغر وهو ليس برياء أكبر وليس بشرك أصغر، هذا يتعلق في أن يزيد الشخص في العبادة ويزينها من أجل أن يقال: ما أحسن صلاته، ما أحسن صومه، ما أحسن عمله. فيأتي الرجل واعتاد أنه يصلي لوجه الله عز وجل، وليس من أجل فلان ولا من أجل علان، وبينما هو يصلي شاهد أن رجلا دخل المسجد فأطال في الركوع وأطال في السجود وأكثر من الدعاء، فهذا ما صلى رياء، وإنما زاد في العبادة إيش؟ رياء. فالرياء في جزء العبادة وليس في العبادة كلها، فهذا الجزء الذي زاده يعتبر من ناحية شرعية ساقط لا يقبله الله عز وجل منه، وأما العبادة فإنها مقبولة لأنه لم يجعل فيها رياء. فهذان النوعان مرفوضان شرعا، والأول أخطر من الثاني في باب المذموم، والرياء المحمود قد أشرنا إليه سابقا، وبعض أهل العلم لا يعبر ويقول الرياء المحمود، وإنما يقول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأسلوب كذا وبفعل كذا إلى آخر. المصنف لما ذكر هذا الباب إنما ذكره كما قلنا من باب الرياء المذموم، وهو أن يفعل الرجل العبادة من أجل أمر دنيوي ومن أجل أن يقال عنه. استدل بالآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية ذكرت شرطي العمل الصالح. الشرط الأول ذكرت الموافقة، من أين أخذناه؟ من قوله فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح هو ما وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما وافق الهدي النبوي. والشرط الثاني الإخلاص، وهذا في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذه الآية فيها صراحة تامة على أن الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى أكبر وإلى أصغر. ثم عطف بحديث أبي هريرة في مسلم أنه سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل أغنى الشركاء، وفي نفس الوقت ليس في حاجة إلى عبادتنا ولا إلى طاعتنا، لكن من محبته لنا أنه لا يرضى لنا الكفر ولا يرضى لنا المعصية، كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. ومع هذا فهو أغنى الشركاء، وكل هؤلاء الشركاء الذين أشركهم المشركون مع عبادة الله عز وجل يعتبرون خلقا من خلق الله، فهذا الصنم يعتبر عبدا من عباد الله ويعتبر من ملك الله، وهذا الصنم الذي يعبد من دون الله في الأصل أنه يذكر الله وأنه يسبح الله سبحانه وتعالى وأنه ينزه الله، وإنما الخطأ في الذين اتخذوه إلها من دون الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الأصنام هي أحجار، فهي تذكر الله وهي تسبح وهي تستغفر وتوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، وعبادتها هي التسبيح والتنزيه. فالله سبحانه وتعالى أغنى عن هذه الأشياء، لماذا؟ لأنه هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها، ولكن ما أوجدها من أجل أن تعبد، أوجدها من أجل أن ينتفع بها الخلق. ما أوجد الأصنام إنما أوجد الأشجار، فاتخذوا من هذه الأشجار وسيلة تعبد من غير الله، فما خلق الله صنما ولكن خلق ما تكون منه هذا الصنم. وخلق الله سبحانه وتعالى لهذا الصنم أنه قدره وأوجده، لكن بعد علمه سبحانه وتعالى أن هناك من سيسعى من أجل تحصيله حتى يعبد الله سبحانه وتعالى ويخرج عن دين الله بسبب هذا الشرك الأكبر. هنا يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الحديث ما هو المفهوم العام الذي يفهمه المستمع إليه؟ يفهم أن من وقع في الشرك سواء كان أكبر أو كان أصغر فإن الله عز وجل لا يبالي لا به ولا يبالي بهذه العبادة السيئة، ومعنى ذلك أن الله عز وجل يتخلى عنه. وإن كان المصنف عليه رحمة الله والجماهير من أهل العلم يريدونه في باب الشرك الأصغر، فهل قوله سبحانه وتعالى من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه بمعنى أن الله عز وجل ترك عمله ولم يقبله وترك الشخص ولم يقبل منه عباده؟ صواب أنه ما ترك الشخص وإنما ترك العمل، بدليل أن الله عز وجل يقبل من المرائي أعمالا أخرى ما رأى فيها، ما رأى فيها. ولا خلاف بين أهل العلم أن الرياء في الأصل أنه من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فكيف يتركه الله سبحانه وتعالى ونحن نقول بأنه أصغر؟ كيف يتركه الله عز وجل وهو ما زال يعبد الله بأعمال أخرى؟ بل لو طبقنا هذا الحديث في الشرك الأكبر لما حملناه بأن الله عز وجل يترك الكافر ويتخلى عنه. الله عز وجل ما تخلى لا تخلى عن الكافر ولا عن الملحد، بل من رحمة الله بهذا الملحد وهذا الكافر أنه أطعمه الطعام وأسقاه وأوجد له السكنة، ويتنعم هذا الملحد في ملك الله فيأكل من ملك الله ويعصي الذي أعطاه هذا المال وأعطاه هذا الطعام وأعطاه هذا الشراب. لكن لما كانت الدنيا حقيرة لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى أعطى الكافر وأعطى الملحد، لأن العبرة بماذا؟ بالخواتيم وبالنهايات. قد جاء في الحديث الحسن الذي عند الطبراني وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكن لما كانت الدنيا هينة أعطى الكافر مع عصيانه. فالمقصود تركته وشركه بمعنى تركت عمله السيء، سواء كان الرجل مسلما أو كان إيش كافرا، لأن الله عز وجل لو تخلى عن المخلوق لما استطاع المخلوق أن يأكل من ملك الله ولا أن يشرب من ملك الله ولا أن يسكن في ملك الله، فكيف بالشخص الذي يعيش في ملك الله ويعصي الله عز وجل بملك الله؟ فالمقصود تركته وشركه بمعنى تركت العمل الذي أشرك به مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا يمكن لنا أن نحمله على محمل آخر، وهو تركته وشركه بمعنى تركت قبول لعمله هذا وتركته ولم أغفر له في حال فعله لهذا العمل. وضح هذا التأويل الثاني؟ واضح يا رضوان؟ واضح؟ ما هو واضح؟ يعني أقول الثاني قد نحمله على ظاهرة ونقول المقصود تركته وشركه أي أن الله عز وجل تخلى ولم يقبل منه هذا العمل، وفي نفس الوقت تخلى عن الشخص في حال فعله هذه المعصية. واضح الآن؟ طيب. أيضا مما أشار إليه المصنف أنه أشار إلى الحديث الثاني، حديث أبي سعيد، وهو حديث حسن كما قلنا لكم، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ أخوف من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. ما هو؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا قلنا يعتبر من الشرك المذموم، وهذا في باب الزيادات، هذا في باب الزيادات. لكن هل هو أخوف وأعظم من المسيح الدجال؟ الجواب: أعظم فتنة على الإطلاق هي فتنة المسيح الدجال. طيب كيف نحمل الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الجواب: إنما هذا في الأصل في حق الذين لم تصلهم فتنة المسيح الدجال، وفي حق الذين نجاهم الله عز وجل من المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال، وفي حق أيضا من نجاهم الله من المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال أيها الإخوة لا يمكن أنه يتعرض لرجل بلغ به الإخلاص مبلغا حميدا، فإذا بلغ به مبلغا حميدا لن يظهر عليه المسيح الدجال، فهذا ليس بفتنة، وإنما فتنته تكون على الذين في قلبهم وفي إيمانهم دخل. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ يخاطب الصحابة ويقول لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم؟ لكن المقصود على من هو في نسلكم، وعليكم أيضا أنتم. فالخطاب أحيانا يصل إلى الشخص ويصل بعد ذلك إلى من؟ إلى ذرية الشخص. فذكر الله عز وجل هذا الأمر لأنه كثيرا ما يدب في قلوب البشر، فتكراره يوقع الرجل في أن يخضع لفتنة المسيح الدجال. هذا الباب نستفيد منه مسائل عدة. أولا أننا فهمنا تفسير آية الكهف وما هو المقصود منها، وتبين أيضا لنا ما هو الرياء المحمود وما هو المذموم وما هي أقسام المذموم. وأيضا مما استفدناه أيضا أن الله سبحانه وتعالى يخاف على عبده من الوقوع في الكفر والعصيان ولا يرضى لعباده الكفر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من فتنة الزيادة في العبادة والتزيين فيها من أجل الرياء. ومما يستفاد أيضا كذلك أن الله سبحانه وتعالى هو أغنى الشركاء، وأنه من أشرك به سبحانه وتعالى فإنه لا يبالي به ويتركه على ما وقع منه من الشرك. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.